الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ملك جبار من جبابرة الأرض، استعبد أقواما وأذلهم، وبينا كان في طغيانه وزهوه واستكباره، رأى في منام له ما أقض مضجعه، ونغص حياته وجعله خائفا وجلا من مستقبل أيامه. رأى في المنام كأن نارا قد أقبلت من نحو بيت المقدس فأحرقت دور مصر وجميع القبط ولم تضر بني إسرائيل. فلما استيقظ هاله ذلك فجمع الكهنة والسحرة وسألهم عن ذلك، فقالوا هذا غلام يولد يكون سبب هلاك أهل مصر على يديه، جن جنون هذا الملك الجبار، فقرر أن يقتل كل من يولد من أعدائه حتى لا تتحقق رؤياه فيزول ملكه. احترز كل الاحتراز ألا يولد هذا الغلام، حتى جعل رجالا وقوابل يدورون على الحبالة ويعلمون ميقات وضعهن، فلا تلد امرأة ذكرا إلا ذبحه أولئك الذباحون من ساعته. ولم يعلم الملك الجبار المغرور بكثرة جنوده وسلطة باسه واتساع سلطانه أنه إذا حكم العظيم الذي لا يغالب ولا يمانع ولا تخالف أقداره، أن هذا المولود الذي تحترز منه وقد قتلت بسببه من النفوس ما لا يعد ولا يحصى، لا يكون مرباه إلا في دارك وعلى فراشك، ولا يغذى إلا بطعامك وشرابك في منزلك، وأنت الذي تتبناه وتربيه، ثم يكون هلاكك في دنياك وأخراك على يديه لمخالفتك ما جاءك به من الحق المبين وتكذيبك ما أوحي إليه، لتعلم أنت وسائر الخلق أن رب السماوات والأرض هو الفعال لما يريد، وأنه هو القوي الشديد ذو البأس العظيم والحول والقوة والمشيئة التي لا مرد لها. ولد هذا الغلام فضاقت به أمه ذرعا متى يأتي يوم ذبحه، أسوة بالغلمان الذين ولدوا فذبحوا. هداها الله بتوفيقه وإلهامه لها، وقد كانت تسكن بجانب نهر النيل، أن اصنعي تابوتا واربطي فيه حبلا، فإذا جاء وقت التفتيش عن الأولاد أرسلي هذا الصندوق في الماء، فإذا ذهبوا فاسحبيه وأعيديه إلى حضنك الدافئ. فكانت ترضعه، فإذا خشيت من أحد وضعته في ذلك التابوت فأرسلته في البحر وأمسكت طرف الحبل عندها، فإذا ذهبوا استرجعته إليها به، من يحفظه في الصندوق في الماء إلا الله جل في علاه. ذات يوم أرسلت الصندوق ونسيت ربط طرف الحبل الذي عندها، فأخذه الماء وسار به محفوظا مكلوءا بحفظ الله، لا غرق ولا افتراس من حيوان. ما أعظمك ربنا إذا أردت شيئا تقول له كن فيكون. أخذ الماء هذا الغلام لدار عدوه اللدود الجبار العنيد، التقط جوار القصر هذا التابوت، التقط جوار القصر هذا التابوت من الماء وكان مغلقا عليه، فلم يجرؤ على فتحه حتى وضعنه بين يدي آسية بنت مزاحم. فتحت آسية التابوت لتنظر ما فيه، فرأت وجها يتلألأ بتلك الأنوار، وذلكم الجمال الآسر الخلاب، وتلك البراءة الطاهرة لغلام جاء إليها من غير تعب ولا نصب ولا بحث. فلما رأته ووقع نظرها عليه أحبته حبا شديدا، حبا جما. فلما جاء زوجها الملك الجبار قال ما هذا، وأمر بذبحه، فطلبت منه واستعطفته أن يهبها هذا الغلام الجميل الذي من رآه أحبه. ودخل شغاف قلبه وكان لا ولد لهما، طلبت منه أن يكون ابنا لهما، فقال لها أما لك فنعم وأما لي فلا، أي لا حاجة لي به، والبلاء موكل بالمنطق. كان هذا الجبار يرسل في البحث عن المواليد الجدد ليقتلهم، وهذا المولود أتى إلى داره فلم يقتل، إنها عناية الله. هنا ابتعد هذا الغلام الذي تقاذفته الأمواج عن أمه المكلومة الحزينة التي حزنت أشد الحزن، وأصبح فؤادها فارغا من كل شيء من أمور الدنيا إلا من ولدها المفقود مع وجود غيره معها. لما استقر هذا الغلام بدار الملك الجبار أرادوا أن يغذوه برضاعة، فلم يقبل ثديا ولا أخذ طعاما، فحاروا في أمره واجتهدوا على تغذيته بكل ممكن فلم يفعل. أشفقت آسية أن يمتنع من اللبن فيموت، فأرسلوه مع القوابل والنساء إلى السوق لعلهم يجدون من يوافق رضاعته، فبينما هم وقوف به والناس عكوف عليه إذ بصرت به أخته فلم تظهر أنها تعرفه، بل قالت هل أخبركم بأهل بيت يمكن أن يرضعوه، وذهبوا معها إلى منزلهم. ولما الله الشمل ثانية أم مفجوعة مكلومة كانت تقول ما فعلت بابني، لو ذبح عندي فواريته وكفنته كان أحب إلي من أن ألقيه إلى دواب البحر وحيتانه. وغلام بعيد عن حضنها وحنانها، فأخذته أمه، فلما أرضعت التقم فديها وأخذ يمتصه ويرتضعه، ففرحوا بذلك فرحا شديدا. وذهب البشير إلى آسيا يعلمها بذلك، فاستدعتها إلى منزلها وعرضت عليها أن تكون عندها وأن تحسن إليها فأبت، وقالت إن لي بعلا وأولادا ولست أقدر على هذا إلا أن ترسليه معي، فأرسلته معها ورتبت لها رواتب وأجرت عليها النفقات والكساوى والهبات، فرجعت به تحوزه إلى رحلها وقد جمع الله شمله بشملها. إنها عناية الله جل في علاه. كبر هذا الغلام واستوى وبلغ أشده، إنه كليم الله موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام. دخل المدينة فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، أي فمات منها. ولم يرد موسى قتله بالكلية، وإنما أراد زجره وردعه. بعد ذلك علم الملك الجبار فرعون أن القاتل موسى عليه الصلاة والسلام، فأرسل في إثره ليقتله كما قتل، فخرج من سلطان فرعون ومملكته خائفا يترقب، توجه مسرعا إلى مدين. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. تزوج موسى عليه الصلاة والسلام الصغرى من الأختين، وقضى أكثر وأطيب الأجلين، وسار بأهله في ليلة مظلمة باردة، فأبصر عن بعد نارا تأجج في جانب الجبل، وكانوا قد ضلوا الطريق لعله يستعلم من عندها عن الطريق أو يأتيهم بما يتدفؤون به. فلما جاء إلى المكان وجد تلك النار تأجج في شجرة خضراء، وكلما لتلك النار في اضطرام، وكلما لخضرة تلك الشجرة في ازدياد، فوقف متعجبا فكلمه ربه سبحانه وتعالى قائلا له: إني أنا الله رب العالمين، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ثم قال له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. وأن ألق عصاك. فلما راها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. ثم أمره الله تعالى بإدخال يده في جيبه، ثم أمره بنزعها، فإذا هي تتلألأ كالقمر بياضا من غير سوء، أي من غير برص ولا بهق. ثم أمره ربه سبحانه بالذهاب إلى عدوه الذي خرج من ديار مصر فرارا من سطوته وظلمه، حين كان من أمره ما كان في قتل ذلك القبطي. ولهذا قال: قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. فطلب موسى عليه الصلاة والسلام من ربه أن يجعل هارون عليه الصلاة والسلام معينا له ووزيرا يساعده، فأجابه إلى جميع ما سأل وأعطاه الذي طلب. وهذا من وجاهته عند ربه عز وجل حين شفع أن يوحي الله إلى أخيه فأوحى إليه، وهذا جاه عظيم. قال الله تعالى: وكان عند الله وجيها. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهذا من حلمه تعالى وكرمه ورأفته ورحمته بخلقه، مع علمه بكفر فرعون وعتوه وتجبره، وهو إذ ذاك أردأ خلقه، وقد بعث إليه صفوته من خلقه في ذلك الزمان. ومع هذا يقول لهما ويأمرهما أن يدعواه إليه بالتي هي أحسن، برفق ولين، ويعاملاه بألطف معاملة، من يرجو أن يتذكر أو يخشى، كما قال لرسوله: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فلم يستجب فرعون لدعوتهما مع رؤيته للمعجزات التي وصفها بأنها من السحر، وهذا من شقاء فرعون وكثرة جهله وقلة عقله في تكذيبه بآيات الله واستكباره عن اتباعها وقوله لموسى: إن هذا الذي جئت به سحر ونحن نعارضك بمثله. ثم طلب من موسى أن يوعده إلى وقت معلوم ومكان معلوم، وكان هذا من أكبر مقاصد موسى عليه الصلاة والسلام، أن يظهر آيات الله وحججه وبراهينه جهرة بحضرة الناس. ولهذا قال: موعدكم يوم الزينة، وكان يوم عيد من أعيادهم ومجتمع لهم، وأن يحشر الناس ضحى، أي من أول النهار في وقت اشتداد ضياء الشمس، فيكون الحق أظهر وأجلى. فجمع فرعون من كان ببلاده من السحرة، فاجتمع منهم خلق كثير وجم غفير، فقيل كانوا 80,000، وقيل 70,000، وقيل أقل من ذلك. حضر فرعون وأمراؤه وأهل دولته وأهل بلده عن بكرة أبيهم، وذلك أن فرعون نادى فيهم أن يحضروا هذا الموقف العظيم، فخرجوا وهم يقولون: لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. وتقدم موسى عليه الصلاة والسلام إلى السحرة فوعظهم وزجرهم عن تعاطي السحر الباطل الذي فيه معارضة لآيات الله وحججه، فقال: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم، قالوا: يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال: بل ألقوا. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فعند ذلك ألقى موسى عصاه فصارت حية عظيمة ذات قوائم وعنق عظيم وشكل هائج مزعج بحيث انحازوا الناس منها وهربوا سراعا وتأخروا عن مكانها وأقبلت هي على ما ألقوه من الحبال والعصي فجعلت تلقفه واحدا واحدا في أسرع ما يكون من الحركة والناس ينظرون إليها ويتعجبون منها. وأما السحرة فإنهم رأوا ما هالهم وحيرهم في أمرهم واطلعوا على أمر لم يكن في خلدهم وقالوا جهرة للحاضرين ولم يخشوا عقوبة ولا بلوى. آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال سعيد بن جبير لما سجد السحرة رأوا منازلهم وقصورهم في الجنة تهيأ لهم وتزخرف لقدومهم ولهذا لم يلتفتوا إلى تهويل فرعون وتهديده ووعيده. قال ابن عباس رضي الله عنهما كانوا من أول النهار سحرة فصاروا من آخره شهداء بررة. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكل مسلم ومسلمة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. جن جنون فرعون الذي استدعى الناس واجتباهم من كل فج عميق وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. لما ركب فرعون في جنوده طالبا بني إسرائيل يقفوا أثرهم كان في جيش كثيف عرمرم حتى قيل كان في خيوله 100,000 فحل أدهم وكانت عدة جنوده تزيد على 1,000 و600,000 والله أعلم. لحقهم فرعون بالجنود فأدركهم عند شروق الشمس وتراء الطرفان وعاين كل من الفريقين صاحبه ولم يبق إلا المقاتلة. فعندها قال أصحاب موسى وهم خائفون إنا لمدركون وذلك لأنه ليس أمامهم إلا البحر وفرعون قد غالطهم وواجههم وعاينوه في جنوده وجيوشه وعدده وعدده وهم منه في غاية الخوف والذعر لما قاسوا في سلطانه من الإهانة والمكر. فشكوا إلى نبي الله ما هم فيه مما قد شاهدوه وعاينوه فقال لهم كلا إن معي ربي سيهدين. فتقدم ونظر إلى البحر وهو يتلاطم بأمواجه وهو يقول ها هنا أمر. فلما تفاقم الأمر وضاق الحال واشتد الأمر واقترب فرعون وجنوده بعتادهم وغضبهم زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. فعند ذلك أوحى الله أن اضرب بعصاك البحر. فلما ضربه يقال إنه قال له انفلق بأمر الله. فانفلق 12 طريقا لكل سبط طريق يسيرون فيه فانحدروا فيه مسرعين مستبشرين. فلما جازوه وجاوزوه وخرج آخرهم منه وانفصلوا عنه كان ذلك عند قدوم أول جيش فرعون إليه ووفودهم عليه. فأراد موسى عليه الصلاة والسلام أن يضرب البحر بعصاه ليرجع كما كان عليه لئلا يكون لفرعون وجنوده وصول إليهم فأمره القدير ذو الجلال أن يترك البحر على هذه الحال. فلما تركه على هيئته وحالته وانتهى فرعون فرأى ما رأى وعاين ما عاين هاله هذا المنظر العظيم، وتحقق ما كان يتحققه قبل ذلك من أن هذا من فعل رب العرش الكريم، فأحجم ولم يتقدم وندم على نفسه على خروجه في طلبهم. والحالة هذه حيث لا ينفعه الندم، لكنه أظهر لجنوده تجلدا، وحملته النفس الكافرة أن قال لمن استخفهم فأطاعوه: انظروا كيف انحسر البحر لي لأدرك عبيد الآبقين من يد الخارجين عن طاعتي وبلدي. وجعل يوري في نفسه أن يذهب خلفهم ويرجو أن ينجو، وهيهات، يقدم تارة ويحجم تارات. فذكروا أن جبريل عليه السلام تبدى في صورة فارس راكب على فرس، فمر بين يدي فحل فرعون لعنه الله، فحمحم إليها وأقبل عليها، وأسرع جبريل بين يديه فاقتحم البحر واستبق الجواد وقد أجاد، فبادر مسرعا هذا، وفرعون لا يملك من نفسه ضرا ولا نفعا. فلما رأته الجنود قد سلك البحر اقتحموا وراءه مسرعين، فحصلوا في البحر أجمعين. فعند ذلك أمر الله تعالى كليمة فيما أوحاه إليه أن يضرب بعصاه البحر، فضربه فارتطم عليهم البحر كما كان، فلم ينج منهم إنسان. قال الله تعالى: وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. أي في إنجائه أولياءه فلم يغرق منهم أحد، وإغراقه أعداءه فلم يخلص منهم أحد، آية عظيمة وبرهان قاطع على قدرته تعالى العظيمة. وصدق رسوله فيما جاء به عن ربه من الشريعة الكريمة والمناهج المستقيمة. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. قال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وفي رواية مسلم: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه. وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، رواه مسلم. ففي صيامه تكفير سنة ماضية، وهذه من الغنائم الباردة، فمن استطاع فلا يفرط، وفقني الله وإياكم لصيامه. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وذكروا أن الأكمل أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، ثم أن يصوم التاسع والعاشر، ثم أن يصوم العاشر والحادي عشر، ثم أن يفرده بالصوم. والذي يظهر أن إفراده بالصوم ليس بمكروه، لكن الأفضل أن يضم إليه يوما قبله أو يوما بعده. وصل اللهم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ملك جبار من جبابرة الأرض استعبد أقواما وأذلهم، وبينا كان في طغيانه وزهوه واستكباره، رأى في منام له ما أقض مضجعه ونغص حياته وجعله خائفا وجلا من مستقبل أيامه. رأى في المنام كأن نارا قد أقبلت من نحو بيت المقدس، فأحرقت دور مصر وجميع القبط ولم تضر بني إسرائيل. فلما استيقظ هاله ذلك فجمع الكهنة والسحرة وسألهم عن ذلك فقالوا هذا غلام يولد يكون سبب هلاك أهل مصر على يديه، جن جنون هذا الملك الجبار، فقرر أن يقتل كل من يولد من أعدائه حتى لا تتحقق رؤياه فيزول ملكه. احترز كل الاحتراز ألا يولد هذا الغلام، حتى جعل رجالا وقوابل يدورون على الحبالا ويعلمون ميقات وضعهن، فلا تلد امرأة ذكرا إلا ذبحه أولئك الذباحون من ساعته. ولم يعلم الملك الجبار المغرور بكثرة جنوده وسلطة بأسه واتساع سلطانه أنه إذا حكم العظيم الذي لا يغالب ولا يمانع ولا تخالف أقداره أن هذا المولود الذي تحترز منه وقد قتلت بسببه من النفوس ما لا يعد ولا يحصى، لا يكون مرباه إلا في دارك وعلى فراشك، ولا يغذى إلا بطعامك وشرابك في منزلك، وأنت الذي تتبناه وتربيه، ثم يكون هلاكك في دنياك وأخراك على يديه لمخالفتك ما جاءك به من الحق المبين وتكذيبك ما أوحي إليه، لتعلم أنت وسائر الخلق أن رب السماوات والأرض هو الفعال لما يريد، وأنه هو القوي الشديد ذو البأس العظيم والحول والقوة والمشيئة التي لا مرد لها. ولد هذا الغلام فضاقت به أمه ذرعا متى يأتي يوم ذبحه أسوة بالغلمان الذين ولدوا فذبحوا. هداها الله بتوفيقه وإلهامه لها، وقد كانت تسكن بجانب نهر النيل، أن اصنعي تابوتا واربطي فيه حبلا، فإذا جاء وقت التفتيش عن الأولاد أرسلي هذا الصندوق في الماء، فإذا ذهبوا فاسحبيه وأعيديه إلى حضنك الدافئ. فكانت ترضعه، فإذا خشيت من أحد وضعته في ذلك التابوت فأرسلته في البحر وأمسكت طرف الحبل عندها، فإذا ذهبوا استرجعته إليها به. من يحفظه في الصندوق في الماء إلا الله جل في علاه. ذات يوم أرسلت الصندوق ونسيت ربط طرف الحبل الذي عندها، فأخذه الماء وسار به محفوظا مكلوءا بحفظ الله، لا غرق ولا افتراس من حيوان. ما أعظمك ربنا إذا أردت شيئا تقول له كن فيكون. أخذ الماء هذا الغلام لدار عدوه اللدود الجبار العنيد، التقط جواري القصر هذا التابوت من الماء، وكان مغلقا عليه، فلم يجرؤ على فتحه حتى وضعنه بين يدي آسية بنت مزاحم. فتحت آسية التابوت لتنظر ما فيه، فرأت وجها يتلألأ بتلك الأنوار، وذلكم الجمال الآسر الخلاب، وتلك البراءة الطاهرة لغلام جاء إليها من غير تعب ولا نصب ولا بحث. فلما رأته ووقع نظرها عليه أحبته حبا شديدا، حبا جما. فلما جاء زوجها الملك الجبار قال ما هذا، وأمر بذبحه، فطلبت منه واستعطفته أن يهبها هذا الغلام الجميل الذي من رآه أحبه ودخل شغاف قلبه، وكان لا ولد لهما. طلبت منه أن يكون ابنا لهما، فقال لها أما لك فنعم وأما لي فلا، أي لا حاجة لي به، والبلاء موكل بالمنطق. كان هذا الجبار يرسل في البحث عن المواليد الجدد ليقتلهم، وهذا المولود أتى إلى داره فلم يقتل، إنها عناية الله. هنا ابتعد هذا الغلام الذي تقاذفته الأمواج عن أمه المكلومة الحزينة التي حزنت أشد الحزن، وأصبح فؤادها فارغا من كل شيء من أمور الدنيا إلا من ولدها المفقود مع وجود غيره معها. لما استقر هذا الغلام بدار الملك الجبار أرادوا أن يغذوه برضاعة فلم يقبل ثديا ولا أخذ طعاما، فحاروا في أمره واجتهدوا على تغذيته بكل ممكن فلم يفعل. أشفقت آسية أن يمتنع من اللبن فيموت، فأرسلوه مع القوابل والنساء إلى السوق لعلهم يجدون من يوافق رضاعته. فبينما هم وقوف به والناس عكوف عليه إذ بصرت به أخته فلم تظهر أنها تعرفه، بل قالت: هل أخبركم بأهل بيت يمكن أن يرضعوه؟ وذهبوا معها إلى منزلهم. ولما الله الشمل ثانية أم مفجوعة مكلومة كانت تقول: ما فعلت بابني؟ لو ذبح عندي فواريته وكفنته كان أحب إلي من أن ألقيه إلى دواب البحر وحيتانه. وغلام بعيد عن حضنها وحنانها، فأخذته أمه، فلما أرضعت التقم فديها وأخذ يمتصه ويرتضعه، ففرحوا بذلك فرحا شديدا. وذهب البشير إلى آسية يعلمها بذلك، فاستدعتها إلى منزلها وعرضت عليها أن تكون عندها وأن تحسن إليها، فأبت وقالت: إن لي بعلا وأولادا ولست أقدر على هذا إلا أن ترسليه معي. فأرسلته معها ورتبت لها رواتب وأجرت عليها النفقات والكساوى والهبات، فرجعت به تحوزه إلى رحلها وقد جمع الله شمله بشملها. إنها عناية الله جل في علاه. كبر هذا الغلام واستوى وبلغ أشده، إنه كليم الله موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام. دخل المدينة فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، أي فمات منها. ولم يرد موسى قتله بالكلية، وإنما أراد زجره وردعه. بعد ذلك علم الملك الجبار فرعون أن القاتل موسى عليه الصلاة والسلام، فأرسل في إثره ليقتله كما قتل، فخرج من سلطان فرعون ومملكته خائفا يترقب. توجه مسرعا إلى مدين، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. تزوج موسى عليه الصلاة والسلام الصغرى من الأختين، وقضى أكثر وأطيب الأجلين، وسار بأهله في ليلة مظلمة باردة، فأبصر عن بعد نارا تأجج في جانب الجبل، وكانوا قد ضلوا الطريق لعله يستعلم من عندها عن الطريق أو يأتيهم بما يتدفؤون به. فلما جاء إلى المكان وجد تلك النار تأجج في شجرة خضراء، وكلما لتلك النار في اضطرام، وكلما لخضرة تلك الشجرة في ازدياد، فوقف متعجبا. فكلمه ربه سبحانه وتعالى قائلا له: إني أنا الله رب العالمين، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ثم قال له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. وأن ألق عصاك. فلما راها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. ثم أمره الله تعالى بإدخال يده في جيبه، ثم أمره بنزعها، فإذا هي تتلألأ كالقمر بياضا من غير سوء، أي من غير برص ولا بهق. ثم أمره ربه سبحانه بالذهاب إلى عدوه الذي خرج من ديار مصر فرارا من سطوته وظلمه حين كان من أمره ما كان في قتل ذلك القبطي. ولهذا قال: قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. فطلب موسى عليه الصلاة والسلام من ربه أن يجعل هارون عليه الصلاة والسلام معينا له ووزيرا يساعده، فأجابه إلى جميع ما سأل وأعطاه الذي طلب. وهذا من وجاهته عند ربه عز وجل حين شفع أن يوحي الله إلى أخيه فأوحى إليه، وهذا جاه عظيم. قال الله تعالى: وكان عند الله وجيها. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهذا من حلمه تعالى وكرمه ورأفته ورحمته بخلقه مع علمه بكفر فرعون وعتوه وتجبره، وهو إذ ذاك أردأ خلقه وقد بعث إليه صفوته من خلقه في ذلك الزمان. ومع هذا يقول لهما ويأمرهما أن يدعواه إليه بالتي هي أحسن برفق ولين، ويعاملاه بألطف معاملة من يرجو أن يتذكر أو يخشى، كما قال لرسوله: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فلم يستجب فرعون لدعوتهما مع رؤيته للمعجزات التي وصفها بأنها من السحر، وهذا من شقاء فرعون وكثرة جهله وقلة عقله في تكذيبه بآيات الله واستكباره عن اتباعها وقوله لموسى: إن هذا الذي جئت به سحر ونحن نعارضك بمثله. ثم طلب من موسى أن يوعده إلى وقت معلوم ومكان معلوم، وكان هذا من أكبر مقاصد موسى عليه الصلاة والسلام، أن يظهر آيات الله وحججه وبراهينه جهرة بحضرة الناس. ولهذا قال: موعدكم يوم الزينة. وكان يوم عيد من أعيادهم ومجتمع لهم، وأن يحشر الناس ضحى، أي من أول النهار في وقت اشتداد ضياء الشمس، فيكون الحق أظهر وأجلى. فجمع فرعون من كان ببلاده من السحرة، فاجتمع منهم خلق كثير وجم غفير، فقيل كانوا 80,000، وقيل 70,000، وقيل أقل من ذلك. حضر فرعون وأمراؤه وأهل دولته وأهل بلده عن بكرة أبيهم، وذلك أن فرعون نادى فيهم أن يحضروا هذا الموقف العظيم، فخرجوا وهم يقولون: لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. وتقدم موسى عليه الصلاة والسلام إلى السحرة فوعظهم وزجرهم عن تعاطي السحر الباطل الذي فيه معارضة لآيات الله وحججه، فقال: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم، قالوا: يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال: بل ألقوا. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا: لا تخف، إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فعند ذلك ألقى موسى عصاه فصارت حية عظيمة ذات قوائم وعنق عظيم وشكل هائج مزعج، بحيث انحازوا الناس منها وهربوا سراعا وتأخروا عن مكانها، وأقبلت هي على ما ألقوه من الحبال والعصي، فجعلت تلقفه واحدا واحدا في أسرع ما يكون من الحركة، والناس ينظرون إليها ويتعجبون منها. وأما السحرة فإنهم رأوا ما حالهم وحيرهم، في أمرهم واطلعوا على أمر لم يكن في خلدهم وقالوا جهرة للحاضرين ولم يخشوا عقوبة ولا بلوى آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال سعيد بن جبير لما سجد السحرة رأوا منازلهم وقصورهم في الجنة تهيأ لهم وتزخرف لقدومهم ولهذا لم يلتفتوا إلى تهويل فرعون وتهديده ووعيده. قال ابن عباس رضي الله عنهما كانوا من أول النهار سحرة فصاروا من آخره شهداء بررة. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكل مسلم ومسلمة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. جن جنون فرعون الذي استدعى الناس واجتباهم من كل فج عميق وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. لما ركب فرعون في جنوده طالبا بني إسرائيل يقفوا أثرهم كان في جيش كثيف عرمرم حتى قيل كان في خيوله 100,000 فحل أدهم وكانت عدة جنوده تزيد على 1,000 و600,000 والله أعلم. لحقهم فرعون بالجنود فأدركهم عند شروق الشمس وتراء الطرفان وعاين كل من الفريقين صاحبه ولم يبق إلا المقاتلة. فعندها قال أصحاب موسى وهم خائفون إنا لمدركون وذلك لأنه ليس أمامهم إلا البحر وفرعون قد غالقهم وواجههم وعاينوه في جنوده وجيوشه وعدده وعدده وهم منه في غاية الخوف والذعر لما قاسوا في سلطانه من الإهانة والمكر. فشكوا إلى نبي الله ما هم فيه مما قد شاهدوه وعاينوه فقال لهم كلا إن معي ربي سيهدين. فتقدم ونظر إلى البحر وهو يتلاطم بأمواجه وهو يقول ها هنا أمر. فلما تفاقم الأمر وضاق الحال واشتد الأمر واقترب فرعون وجنوده بعتادهم وغضبهم زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. فعند ذلك أوحى الله أن اضرب بعصاك البحر. فلما ضربه يقال إنه قال له انفلق بأمر الله. فانفلق 12 طريقا لكل سبط طريق يسيرون فيه فانحدروا فيه مسرعين مستبشرين. فلما جازوه وجاوزوه وخرج آخرهم منه وانفصلوا عنه كان ذلك عند قدوم أول جيش فرعون إليه ووفودهم عليه. فأراد موسى عليه الصلاة والسلام أن يضرب البحر بعصاه ليرجع كما كان عليه لئلا يكون لفرعون وجنوده وصول إليهم. فأمره القدير ذو الجلال أن يترك البحر على هذه الحال. فلما تركه على هيئته وحالته وانتهى فرعون فرأى ما رأى وعاين ما عاين هاله هذا المنظر العظيم وتحقق ما كان يتحققه قبل ذلك من أن هذا من فعل رب العرش الكريم. فأحجم ولم يتقدم وندم على نفسه على خروجه في طلبهم. والحالة هذه حيث لا ينفعه الندم لكنه أظهر لجنوده تجلدا وحملته النفس الكافرة أن قال لمن استخفهم فأطاعوه انظروا كيف انحسر البحر لي لأدرك عبيد الآبقين من يد الخارجين عن طاعتي وبلدي. وجعل يوري في نفسه أن يذهب خلفهم ويرجو أن ينجو وهيهات يقدم تارة ويحجم تارات. فذكروا أن جبريل عليه السلام تبدى في صورة فارس راكب على فرس فمر بين يدي فحل فرعون لعنه الله، فحمحم إليها وأقبل عليها، وأسرع جبريل بين يديه فاقتحم البحر واستبق الجواد وقد أجاد، فبادر مسرعا هذا وفرعون لا يملك من نفسه ضرا ولا نفعا. فلما رأته الجنود قد سلك البحر اقتحموا وراءه مسرعين فحصلوا في البحر أجمعين. فعند ذلك أمر الله تعالى كليمة فيما أوحاه إليه أن يضرب بعصاه البحر فضربه فارتطم عليهم البحر كما كان فلم ينج منهم إنسان. قال الله تعالى وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. أي في إنجائه أولياءه فلم يغرق منهم أحد وإغراقه أعداءه فلم يخلص منهم أحد، آية عظيمة وبرهان قاطع على قدرته تعالى العظيمة، وصدق رسوله فيما جاء به عن ربه من الشريعة الكريمة والمناهج المستقيمة. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. قال فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه. وفي رواية مسلم هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه. وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، رواه مسلم. ففي صيامه تكفير سنة ماضية، وهذه من الغنائم الباردة، فمن استطاع فلا يفرط، وفقني الله وإياكم لصيامه. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى وذكروا أن الأكمل أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، ثم أن يصوم التاسع والعاشر، ثم أن يصوم العاشر والحادي عشر، ثم أن يفرده بالصوم. والذي يظهر أن إفراده بالصوم ليس بمكروه، لكن الأفضل أن يضم إليه يوما قبله أو يوما بعده. وصل اللهم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.